طبعا الطريقة اللي استعرضها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الفصل بين القضيتين، يعني جعل القضية الأولى هو أن الأدلة النقلية الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، فناقشها واعترض عليها ودفع الإشكاليات المتعلقة بها، ثم انتقل بعد ذلك للإشكالية الثانية. الطريقة اللي سنعرض لهذه الإشكالية من خلاله هو المزاوجة والدمج بين القضيتين، وجعل القضية الأولى هي كالتوطئ والتمهيد للقضية الثانية، لأن اللي يظهر الله أعلم أن القضية المقصودة أصالة هو القانون الكلي، قضية العلاقة بين العقل والنقل وإلزام تقديم العقل عن النقل، وأن أحد القضايا الموطئة لهذه القضية هو الاعتراف بأن الأدلة النقلية لا يمكن أن تفيد القطع ويمكن أن تفيد اليقين. ولذا السياقات اللي استخدمها الرازي في التعبير عن القانون الكلي دائما يقول إيش، إن إذا تعارضت القواطع العقلية مع الظواهر النقلية أو مثلا مع الظواهر أو مع النصوص المشعرة ظواهرها بكذا، فتجد أن دائما يقيم المقابلة بين قضية القطع الوارد من جهة العقل وبين الظن المستفاد من قضية الوحي، وليس القطع المستفاد من قضية الوحي. وذكرنا طبعا في دروس التدمرية تنبيه كذا خفيف على قضية السبب ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليش أقام المنازعة والبحث على قضية المقابلة بين العقل والنقل، وبعدين نبه إلى الإشكاليات المتعلقة بين التعارض بين القطعي والقطعي وغير ذلك، ويعني نبهنا بعض الإشارات المتعلقة بها. إذا تقدر تجيب لي الأوراق، نسيتها بس الأوراق. الله يخليك إن شاء الله يستلمك ذاك الأخير. طيب خلونا يعني نستعرض. فزي ما ذكرنا الطريقة اللي اعتمدها ابن القيم في صواعق المرسلة أن عزل القضيتين وناقش كل قضية على حدة. الطريقة اللي احنا بنناقشها لا، بنمهد أول شيء بالقضية الأولى باعتبار أن الوصول إلى نتيجة ضرورة تقديم العقل على النقل تمر عبر بوابتين، اللي هو توهين الدلالة النقلية من جهة معينة والرفع من الدلالة العقلية من جهة أخرى، بحيث إذا وهنت من هذه وخفضت منها شوي ورفعت هذه شوي صار من المتوجب عقلا أن تقدم هذه الدلالة القطعية اليقينية الأقوى على تلك الدلالة الظاهرة الظنية الأضعف. طبعا إشكالية العقل بشكل عام وخصوصا تعامل العقل مع المنقولات الدينية والمنقولات الشرعية هي أحد القضايا الجدلية الكبرى الموجودة في التراث الشرعي والتراث الإسلامي وتاريخ الفلسفة بشكل عام، ولها اتصال طبعا بنظرية المعرفة، وما بندخل في التفاصيل المتعلقة بها. والحقيقة المكتبة الشرعية فيها ملاءة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمعالجات المتعلقة بهذه القضية، وأمامي قائمة طويلة حقيقة من المؤلفات والكتب، واستعرضت يمكن هذه القائمة يمكن يستفيد منها الإنسان في بحث أحد المزالق في كتاب ينبوع الغواية الفكرية اللي هو مزلق العقل، وذكرت مسرد في أول البحث لعدد المؤلفات وعدد من الكتب اللي سعت إلى محاولة معالجة ما يتعلق بالعلاقة بين العقل وبين النقل يعني من جهة أخرى. طبعا أحد القضايا اللي ينبغي يلاحظ الإنسان ويراعيها وأؤكد عليها مرة أخرى مما يتعلق بكتاب الصواعق المرسلة، أن كثير المعاني الموجودة في الصواعق المرسلة مفيدة وخادمة لكثير من الجدليات المعاصرة، وأن أحد القضايا الجدلية المعاصرة اللي هي طبيعة العقل والنقل وطبيعة العلاقة الموجودة بين الطرفين ومعارضة العقل للنقل وغير ذلك من المعطيات. لكن الحقيقة من الأشياء اللافتة وأشياء ظريفة وأشياء غريبة متعلقة بطبيعة كثير من السجالات المعاصرة هي كثير من الملفات الفكرية التراثية، إن المعالجة التراثية حتى اللي هي من قبيل الضلال حتى من قبيل الانحراف حتى من قبيل الخطأ هي أكثر إحكاما وتماسكا وأكثر عمقا وجدل يستحق المناقشة بحفاوة أكبر من كثير من الجدريات المعاصرة، حتى في ملف الإلحاد على سبيل المثال. يعني من القضايا اللافتة والقضايا الغريبة اللي وحالت الهزال المعرفي الكبيرة جدا لكثير من أقطاب الإلحاد المعاصر، وكثير منهم يعني باعتراف المختصين في الأبحاث الفلسفية أجانب على البحوث الفلسفية، بل بين كثير من الملاحدة عداوة مع البعد الفلسفي، وهو الذي يسبب حالة الجهل الغريبة والعجيبة حيال بعض البديهيات العقلية واستسهال معارض بعض البديهيات العقلية. يعني مثلا أحد الفيزيائيين، طبعا هو ملحد لكن ليس بالضرورة مناصر للإلحاد، بس يعبر بعبارة معينة عن موقفه السلبي من الرؤية الفلسفية، يقال أن حاجة الفيزيائي إلى الفلسفة هي من جنس حاجة الطيور إلى علم الطيور. يعني الطير في النهاية ما عنده أدوات يستطيع من خلالها أن يتعرف على علم الطيور، فيقول الفيزيائي ليس بحاجة إلى الفلسفة وهي نظرة مغالية في العلوم الطبيعية التجريبية وغير ذلك. ولذا مثلا ستيفن هوكينج في كتاب The Grand Design، التصميم العظيم والتصميم المبهر، أعلم فيه وفاة الفلسفة، وأن اللي صار يحمل مش العلم والمعرفة هو العلم الطبيعي التجريبي. فالشاهد أن بس التنبيه اللي أريد الإشارة إليه، أن إذا نظر الإنسان في طبيعة المعالجات التراثية لإشكالية العقل والنقل، بل إذا نظر الإنسان في كثير من الجدريات المتعلقة بمعارضة وجود الله تبارك وتعالى وحتى معارضة النبوة، سيجد أن الشبهات الموجودة هناك هي أكثر تماسكا وإحكاما على الأقل من الشبهات المعاصرة. يعني إن وكثير منها عبارة عن إنتاج رديء يعني في حقيقة الأمر لكثير من الأطروحات الموجودة في الإطار التراثي. طيب اليوم بإذن الله عز وجل نسعى لذكر بعض المقدمات على شكل سريع قبل ما نفضي في يوم الغد بالله تبارك وتعالى المعالجة، يعني ليست موسعة لطبيعة الإشكال اللي هو العلاقة العقل بالنقل. فنذكر بعض المقدمات العامة المتعلقة بالعقل. المقدمة الأولى، ما هو تعريف العقل؟ ما هو العقل؟ العقل طبعا في الأصل العربية مأخوذ من الحبس والمنع والإمساك، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه أي يمنعه ويحجزه عن الوقوع فيما لا يحسن يعني الوقوع فيه. وبهذا الاعتبار سمي حجرا وسمي نهية. نهية ليس سمي نهية لأن ينهى صاحبه عن الوقوع فيما لا يحمد. أما العقل يعني في المدلول المقصود به، فابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يجمل الكلام في مفتاح دار السعادة فيقسمه إلى قسمين بشكل مجمل، إن في عقل غريزي وفي عقل كسبي. فيقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: العقل عقلان، عقل غريزي طبعي هو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل كسبي مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فابن القيم يقول لك العقل إما يكون العقل الغريزي اللي هو أشبه الأداة اللي يتأتى بها فعل التعقل، أو يكون عبارة عن عقل مكتسب عن معارف عن علوم معينة يتحصل الإنسان ويكتسبها ليست حاصلة له بمقتضى طبعه وغريزته. ابن تيمية عليه رحمة الله يفصل الكلام أكثر في بغة المرتاد أو ينوع يعني ما يندرج الذات في السلك الثاني العقل المكتسب، فيقول أربعة معاني: أحدها العقل علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه وبين العقل الذي جرى عليه القلم، فهذا مناط التكليف. فيقول علوم ضرورية، هذا المدلول الأول للعقل علوم ضرورية، أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، عدم اجتماع النقيضين. يعني لو قال لك إنسان إن 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 في إنسان معين يعني الآن في هذه اللحظة ميت وحي في نفس الوقت وليس بحي ولا ميت في نفس الوقت، مثلا من عدم تناقض تقول هذا الكلام مخالف للعقل، مخالف للعقل. لو جاء مثلا طفل ويعني قال لك فلان أعطاني ريال وفلان أعطاني ريال فتحصلت على 3 ريالات، فتقول هذا الكلام يخالف العقل لأنه يخالف للعلوم الضرورية العلوم البدهية. طبعا يعني يحتاج بالنسبة لي إلى حل إشكال في التمثيل اللي ذكرها ابن تيمية، يفرق بيها بين المجنون الذي رفع القلم عنه وبين العاقل، لأنه يبدو أن المجنون فاقد ليش؟ للعقل الغريزي. يعني الفارق الحقيقي بين العاقل والمجنون هو من جهة العقل الغريزي. طبعا يترتب على فقد العقل الغريزي فقدان إيش؟ العلم الضروري يعني والعلم مكتسب، هذه قضية واضحة بس ما أدري الموجب اللي ذكر المثال هنا. الثاني قال: علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره. فالعلوم مكتسبة اللي هي العلوم النظرية، عندنا العلوم الضرورية ثم العلوم النظرية كلها تسمى عقلا. الثالث العمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضا، العمل بالعلم. فمثلا لو إنسان فعل فعلا لا يحمد ولا يحسن من مثله فيقال إن فلان مثلا مجنون. تلاحظ حتى في اللفظ في الكلام الدارج فلان مو بصاحي، يسمى الطفل جاهل. ليش؟ لأنه أقدم على شيء يعني مخالف لمقتضى العقل. فحتى الفعل المخالف لمقتضى العقل أو الفعل الموافق لمقتضى العقل يسمى عقلا. الأمر الرابع الغريزة التي بها يعقل الإنسان. طيب في مسائل كثيرة نعرض عن ذكرها، هل العقل جوهر أم عرض؟ هل العقل يعني في القلب يعني أو في الفؤاد أو في الدماغ؟ مسائل يعني متعددة، لكن المسائل اللي أكثر لصوقا ببحثنا. من أهم المسائل اللي نحتاج أن نمهد الكلام طبيعة العلاقة بين النقل والعقل هي منزلة العقل في التصور الشرعي والتصور الإسلامي. التصور الشرعي والتصور الإسلامي يفضي بالإنسان النتيجة متوازنة في التعاطي مع العقل، فهو من جهة معينة يسبغ على العقل جملة من المحامد والفضائل، لكنه من جهة أخرى يحد المساحة اللي يستطيع أن يتحرك فيها العقل. فمثلا من المسارات امتداح العقل اللي وردت في الخطاب الشرعي، وطبعا أحد الملحوظات اللي يحتاج إنسان يلاحظها ويراعيها أن لفظة العقل من حيث هي لفظة بهذا الأسلوب وهذه الصيغة ليست واردة في الكتاب والسنة، وإنما اللي ورد في الكتاب والسنة إيش؟ الفعل المتعلق بالعقل، يعقلون، تعقلون، بعض المعاني مجرد مثل التدبر، بعض الأسماء الأخرى لقضية العقل مثلا الذي حجر على سبيل المثال، الألباب، ها، النهى، ها، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، التعبير عن القلب على فعل التعقل. فشاهد إن ما ورد لفظة العقل، لكن مع ذلك طبعا ورد تنبيهات شرعية متعددة وكثيرة جدا جدا تدل على احتفاء الشريعة بقضية العقل. فمثلا من الأول إن جعل الشريعة العقل مناط للتكليف، إن جعل الشريعة العقل مناط للتكليف، فمن افتقد العقل رفع عنه التكليف، رفع القلم عن ثلاث، الحديث المعروف. من المسارات الثناء على العقل في النصوص الشرعية الحث على التأمل والحث على التدبر، وذلك في آيات متعددة في كتاب الله تبارك وتعالى، لما يقول الله عز وجل لعلكم تعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يفقهون، مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات المشهورة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علق فيها على هذه الآيات. الأمر الثالث قصر الانتفاع بالآيات والأمثال المضروبة في القرآن على ذوي العقول، لما يقول الله عز وجل مثلا وما يذكر إلا أولو الألباب، ويقول سبحانه وتعالى ولقد تركنا منها آية بين، ولقد تركنا إيش الآية، أنا مكاتب منها آية، منها ولا فيها، ها، كيف في منها، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، ويقول عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون يدل على انحصار إدراك تلك الأمثال المضروبة في القرآن الكريم لذوي العقول. الأمر الرابع نعي القرآن الكريم ونعي الرب تبارك وتعالى على من أطفأ نور العقل، فيقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فتجد أن الله عز وجل ذم من عطل ملكة العقل الموجودة عنده. الأمر الخامس الدور المحوري والمركزي للعقل في عملية الاستنباط، لما يقول الله عز وجل مثلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته فيستنبطوا منها الأحكام الشرعية التي أراد الله عز وجل من الناس الاستنباط منه. القضية السادسة والأخيرة أن الإسلام قد جعل العقل من الضروريات الإسلام الخمس الكبرى المعروفة، الدين، العقل، يعني حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال، حفظ المال، هذه الخمسة. والتشريعات اللي ترتبت على هذه القضية، وأن لو ضرب إنسان مثلا ضربة شديدة فذهب عقله، أن في الكتاب الفقهية يعطى الدية كاملة، ويعني وأن حرم الشريعة مثلا تعاطي المخدرات والمسكرات وشرب الخمور وغيرها محافظة على، هذه قضية واضحة. فشاهد مجموعة تلك الدلائل وغيرها تدل على أن الشريعة تحتفي بالعقل، وأنه لا تمارس الشريعة من حيث هي دورا إقصائيا للعقل، بل يجب على المسلم أن يقدر العقل حق تقديره، وأنه لا يتصور تأتي التكليف أصلا الشرعي إلا بالعقل واستنباط الأحكام الشرعية إلا بالعقل. والنصوص اللي ذكرناها واضحة في قضية امتداح العقل. لكن في المقابل، وهذه القضية المهمة، أن جزء من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان أن حدد له مسارات التفعيل العقلي، بمعنى أن نبهت الشريعة أن في مساحات معينة لو أدخل العقل فيها فلن يتحصل العقل بالدخول فيها بطائل، بالتالي فمقتضى الرحمة بالعقل أن لا يخاض به في المجالات التي لا يحسنها. وأن مثل ما يعني لا يكلف الإنسان أن يبصر الروائح مثلا أو يسمع الألوان، فكذا لا يكلف العقل بأن يتخوض في مساحات ومجالات معينة لا يستطيع العقل أن يفضي فيها إلى النتيجة. ولذا مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، لأن لا يستطيع الإنسان أن يفضي بعقله فيما يتعلق بالتفكر في ذاته سبحانه وتعالى إلى طائل بمعرفة حقائق صفاته سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعدى، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لسوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون. فالعقل يعني كبقية حواس الإنسان له حدوده طاقته اللي يستطيع أن يتمدد فيها. الإمام بن خلدون في المقدمة المشهورة له كلام لكنه مطول يعضد الكلام اللي ذكرناه سابقا. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وما أمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلم الناس بعقولهم وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. فالعقل يعني قصارى ما يستطيع أن يقدمه في كثير من الجوانب وكثير من التبويبات سواء متعلقة بالشرائع والأحوال المغيبة، أنه يقدم جملة من غير أن يستطيع أن يصغ في أحداث أو إدراك التفصيلات المتعلقة بكثير من تلك الجمل. ولذا حتى من المصطلحات الدارجة على ألسنة الفقهاء وألسنة الأصوليين أن في قسمة من الأحكام التشريعية يعبر عنها بأنها غير معقولة المعنى على جهة التفصيل، غير معقولة المعنى على جهة التفصيل، بالذات ما يتعلق بكثير من التشريعات المتعلقة في أبواب العبادات. فالعنوان أصلا واضح اللي هو غير معقول المعنى على جهة التفصيل، أن العقل يسجل اعترافا بعجزه عن إدراك وجه الحكمة الإلهية فيها. ولو قدر العقل أن يدرك الحكمة فيها على جهة الإجمال فإنه لا يستطيع أن يدرك وجه الحكمة على جهة التفصيل. ومن هنا تفهم مثلا عبارة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان دين الله بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا بأصابعه يعني أعلى يعني أعلى الخف. طبعا ما بدخل في تفاصيل ما يتعلق بمسألة التحسين والتقبيه العقلي ومجالات، لكن هذه ممكن نناقشها لاحقا بالله تبارك وتعالى. من المقدمات كذلك العقل بين الوحدة والاختلاف، العقل بين الوحدة والاختلاف. أحد المعاني اللي ينبغي أن نستحضرها لما نتناقش في قضية علاقة العقل بالنقل اللي هو محاولة إزالة الوهم بأن ثمتة عقل كلي، عقل جمعي، عقل يشترك فيه كل الناس بالضرورة. نعم هنالك معقولات ضرورية يشترك ويتطابق فيها بنو آدم، ليست هي مورد الإشكال، لكن قدر أو حسن من الأشياء التي تنخرط تحت ما يسمى بقضية العقل هي من قضايا النسبية الإضافية اللي يقع فيها التفاوت بين الناس. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في العقل: أن من الأمور النسبية الإضافية فأن زيدا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله، وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهل في وقت آخر. ويسجل ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق هذه الـ يعني الملاحظة المهمة، يقول: أن المعقولات ليس لها ضابط يضبطها ولا هي منحصرة في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولها أو لهم عقليات يختصون بها. فللفرس عقليات، وللهند عقليات، ولليونان عقليات، وللمجوس عقليات، وللصابئة عقليات، بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات. فهذه أحد الإشكاليات اللي يحتاج الإنسان يصحبها ويستحضرها لما نفكر قضية العقل المقابل لقضية النقل. طيب ما هو العقل حقيقة؟ هل هو من قبيل العقل المشترك؟ وهل هذا العقل المشترك يتصور أن يكون معارض للنقل حقيقة؟ ولا لا، هذا جنس من العقول الإضافية النسبية اللي يحتاج أن يحقق الإنسان كونه حقا وكونه باطنا أصلا قبل أن يدخل إلى حيز النقاش في علاقته بقضية النقل. ولذا بعدين يعني ناقش يعني ابن القيم عرض يعني عبارة طويلة، يقول: نقول للجميع لما كان نحاكم النص القرآني أو النص السنة النبوية للعقل، قال: نقول للجميع: بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله؟ وأي عقولكم تجعل معيارا له؟ فما وفقوا قبل وأقر على ظاهري، وما خالفوا الردة أو أول أو فوض. بعد كلام قال: أعقل أرسطو وشيعته؟ أم عقل أفلاطون وشيعته؟ أم فيثاغورس؟ أم بادقليس؟ أم سقراط؟ أم تامسطويس؟ أم الإسكندر بن فيليبس؟ أو ذكر قائمة طويلة من الفلاسفة المعتزلة المتكلمين. يعني فشاهد أن أحد القضايا الممهدة اللي يحتاج إنسان يستحضرها وبنأتي بعدين لذكر بالله تبارك وتعالى هو قضية إيش؟ أن ما هو العقل يعني من جهة الوحدة ومن جهة الاختلاف المدعى معارضة الكتاب والسنة. طيب في جملة هذه قضايا كلية متعلقة بالعقل اللي هو: ما هو مفهوم العقل؟ ما هو موقف الشريعة من العقل؟ هل العقل عند الناس شيء واحد يتفقون فيه أم يقع بينهم الاختلاف العريض فيه؟ هذه كلها قضايا أولية متعلقة بالعقل. في قضايا ممهدة لسؤال التعارض بين العقل والنقل لابد أن تستحضر اللي في خصوص العلاقة المتعلقة بين القضيتين. فالقضية الأولى يحتاج أن نستحضرها أن العقل ليس أصلا ثبوت الشرع، لأن هذه أحد الدعاوى اللي بنأتي لذكرها بتفصيل، أن السبب موجب لتقديم العقل على النقل أن العقل أصل للشرع. فهناك من حلل ما يتعلق بمدلول هذه العبارة، لكن هنا كمقدمة لابد أن تستحضر قبل ما ندخل في هذه القضية أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، بمعنى أن العقل لا يضفي على الشرع معنى ليس حاصل للشرع قبل إضفاء العقل له. العقل يدرك صحة الشرع نعم، لكنه ليس معنى يثبت للشرع معنى ليس حاصلا له. العقل لما يدرك صحة الشرع ليس المقصود بذلك أنه يفضي على الشرع صحة لم تكن حاصلة للشرع قبل أن يصححه العقل. ولذا من المسائل اللي فرعها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو ضرورة عدم تعليق الإيمان بالرسول بشرط، فيقول يعني في الصواعق يقول ابن القيم: العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ولا معطيا له صفة لم تكن له ولا مفيدا له صفة كمال. هذا رقم واحد يقول ابن تيمية، أو يقول ابن تيمية: لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخبر به معلقا بشرط ولا موقوفا عن انتفاء مانع، بل لا بد من تصديق في كل ما أخبر به تصديقا جازما كما في أصل الإيمان به. فلو قال الرجل: أنا أؤمن به إن أذن لي أبي أو شيخي، أو إلا أن ينهاني أبي أو شيخي، لم يكن مؤمنا به بالاتفاق. وكذلك الحين بيفرع المسألة يقول: لو جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا مصدق ومسلم أنك رسول الله إن أذن لي أبي إن إيش إن أصدق بك، هل يكون مؤمنا بذلك؟ لا يكون مؤمنا بذلك. طيب الحين بيفرع على القضية هذه يقول ابن تيمية إيش يقول: فلو أتى إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أؤمن بك بشرط إيش أن يدلني عقلي على صحة نبوتك، هل يكون مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة؟ ما يكون مصدق، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أن يكون معلقا بشرط أو بانتفاء مانع. لو قال: أنا أصدق بك يا رسول الله إلا أن يستبين أمر يدل على كذبك، هل يكون مؤمنا مصدقا؟ لا يكون مؤمنا مصدقا، لأن ما يصح إقامة المعارض، لابد أن يستيقن باستحالة وقوع هذا المانع في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكذلك من قال أؤمن به إن ظهر لي صدقه لم يكن بعد قد آمن به، ولو قال أؤمن به إلا أن يظهر لي كذبه لم يكن مؤمنا. وحينئذ فلا بد من الجزم بأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل قطعي لا سمعي ولا عقلي، وأن ما يظن الناس إلى آخر الكلام. يعني يقول: لما تسلم وتصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فجزء من حمولة التصديق والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق بأن مقتضى العقل تصديقه جزما، وأنه يستحيل أن يأتي منه ما يعارض العقل الصحيح. مقتضى تصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أن يصير معلق إيماني إلا أن يستبين كذبك، لازم يصير جزء من إيمان وتصديق استحالة وقوع الكذب منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يبينه ابن تيمية. فالتنبيه الأول أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، فلا هو اللي يضفي معنى، ولا يصح أن يكون إيمان المؤمن معلقا على شرط قبول العقل، على شرط قبول العقل. نعم العقل طريق لتصحيح النبوة وإدراك صحتها، لكن تعليق الإيمان بالشرط لا يجعل الإنسان مؤمنا متى ما كان إيمانه معلقا به. الأمر الثاني في علاقة، يعني أحد المميزات في علاقة العقل بالنقل، أن العقل هو آلة الاستنباط من النقل، أن العقل هو آلة الاستنباط من النقل، أن طريقة فهم النقل لم يكون عن طريق وساطة العقل، في ضوء طبعا قواعد نقلية وعقلية ولغوية لضبط عملية الاستدلال. الأمر الثالث أن العقل قد دلنا على كثير مما ورد في النقل، والنقل قد دلنا على الكثير مما ورد في العقل، يعني بمعنى أن في علاقة يعني تبادلية موجودة، في علاقة يعني كليهما طريق موصل إلى الحق، أن نستطيع أن ندرك كثير من المعاني المتعلقة بجناب الله تبارك وتعالى في وجوده، في توحيده سبحانه وتعالى، في بعض صفاته تبارك وتعالى عن طريق العقل، كما أننا ندرك ذلك عن طريق النقل. من جهة الإجمال يستطيع الإنسان أن يستدل كثير من المغيبات، مثل قضية البعث، مثل اليوم الآخر على سبيل المثال، عن طريق العقل، وقد ورد ذلك في خطاب الشرع. بالتالي يعني يقول يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني في كلام كثير، يعني ذكر الكلام مشهور في قياس الأولى، لكن لا قال: ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل وهما متلازمان، كان من سلك الطريق العقلي دله على الطريق السمع وهو صدق الرسول، ومن سلك الطريق السمع بين له الأدلة العقلية كما بين ذلك القرآن، وكان الشقي المعذب من لم يسلك هذا ولا هذا. كان ابن تيمية يشير إلى قول الله عز وجل في حق أهل الكفار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الأمر الرابع أن الأصل في مسائل الشرعية أن تكون ما أخذه مبينة في النقل، أن الإنسان لما يتعاطى مع الأحكام الشرعية سواء كانت أحكاما عقدية أو أحكاما فقهية تكليفية فرعية، فالأصل أن تكون ما أخذ هذه الأمور مبينة في إيش؟ في الشرع. فمثلا من التقديرات المتعلقة بالتحسين والتقبيح أن العقل وأن أدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن الإثابة أو المعاقبة ليس مترتبا على مجرد إيش؟ على مجرد التحسين والتقبيح العقلي، وإنما يكون ذلك يعني مستوجبا بخطاب الشارع. وذكر أن هذا جزء من رحمة الله تبارك وتعالى أصلا. فلما يتكلم الإنسان في المسائل الشرعية فالأصل أن تكون مآخذ المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية مبينة في النقل، ليست مقصورة على قضية العقل. وجزء من كمال هداية الله عز وجل في وحيه، من كمال رحمة الله عز وجل بخلقه، أن بين ما يحتاجون إلى تفصيل معرفته من أحكام العقائد أو الأحكام الفرعية في الكتاب العزيز. فيقول الإمام الشاطبي مثلا، يقول إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. ويعني ذكر عدة يعني معان يعني دالة على هذه القضية. طيب القضية التالية أو من المسائل المهم إدراكها النقل، وهذه من أهم القضايا اللي تكثر ورودها في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وردت على لسان بعض الأئمة أبو حامد الغزالي وغيره، أن النقل كثيرا ما يأتي بقضايا يتوقف العقل في الحكم فيها، أن النقل قد يأتي بتقرير جملة من القضايا لا يكون للعقل قول فيها، يكون العقل ساكت، بل قد يحتار العقل في كيفية ثبوتها. وإذا أحد الإطلاقات المتواتر في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الأنبياء والرسل يأتون بمحارات العقول لا بمحالاتها. الشيء الذي يحكم العقل القطعي باستحالته لا يمكن أن يأتي النقل القطعي بذكره، لكن القضية التي يحتار فيها العقل ولا يدرك وجه ثبوتها أو كيفية ثبوتها فيمكن أن يأتي في النقل ما يثبتها، بل هو الواقع، بل الواقع أن الأنبياء والرسل يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالاته. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه وبين ما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته. يقول أحد القضايا الإشكالية الحقيقية اللي يحتاج الإنسان يلاحظها ويدركها الفرق بين ما يمتنع في العقل وما يعجز العقل عن إدراكه. فيقول: فالأول من محالات العقول، والثاني من محارات العقول، والرسل يخبرون بالثاني، ويقول الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، فيخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني أذكر عبارة لطيفة، أنا مو مستحضر تفصيلها لكن يمكن أن تراجع يعني في مواردها ومظانها، للعز بن عبد السلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو يعالج ترتب كثير من الأحكام الشرعية من جهة العقوبات على جملة من الذنوب المعاصي. فيتكلم عن حرمة الخمر، يتكلم عن حرمة الزنا، فيرى أن في نوع من أنواع القبول يعني بين جنس الذنب وطبيعة العقوبة المترتبة عليها، جنس الذنب وطبيعة العقوبة. لما أتى إلى جنس ذنب الربا ويبي يعرف إيش السبب الموجب لهذه العقوبات الشديدة، يعني مثلا إذان بحرب من الله ورسوله على جرم الربا، اعترف أنه لم يظهر وجه الحكمة في ذلك، أنه ليس ظاهرا بالنسبة إلي هذه القضية. لكن طريقة أهل العلم أن لا ليست قضية مستشكلة عندهم بحيث يرتهن الإنسان إيمانه للجواب على مثل هذه الإرادة وهذا الاستشكال، فتجد أن قصال الأمر أن عقل يحتار في هذه القضية ما عرف وجه الجواب عليها، وتجدهم يسجلون اعترافات في كثير من الأحيان ولعل عند غيري حله ويترحل عنها إلى غيرها. فأحد القضايا الأساسية في التعامل مع ملف الشبهات والإشكاليات أن الإنسان لا يتوقف يعني مع كل شبهة وارد إشكال يطرأ في ذهني في قضية يحتار فيها. فنعم كثير من الإشكاليات قد يحتار فيها العقل الإنسان البشري ولا يعرف وجه الحكمة فيها، فقد يكون عند غيره من البشر حلها وقد يكون حلها بيد الباري تبارك وتعالى. فكون الإنسان لا يدرك وجه الحكمة في قضية معينة أو في تصرف معين أو في حكم كوني لله تبارك وتعالى لا يفضي بالإنسان النتيجة اللي هو عدم الاعتراف مثل هذه القضية. هذه قضية يعني من المهم ملاحظته وإدراكه. طيب خلونا بس نوطئ ليوم الغد اللي هو ما يتعلق بالدخول للإشكالية والشبهة. طبعا أحد القضايا الطريفة اللي يلاحظها يعني في الكتاب الصواعق المرسلة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما أراد أن يدخل إلى مناقشة الطاغوت الثاني وهو تقديم العقل على النقل في حال التعارض، أن سجل اعترافا صريحا وبينا واضحا أن جمهور المادة التي سيذكرها هي مستفادة من كلام الإمام تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ليس من كلامه حتى مطلقا بل من خصوص كلامه في درء تعارض العقل والنقل. فيقول في بداية الكلام لما جاء الطاغوت الثاني قال: وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحر يتضمن كسره ودحضه. فتلاحظ أن ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني لما تقرأ ابن القيم تجد في كثير له مسارين، أحيانا ينقل عن الشيخ مباحث معينة ولا يعني يصرح بالنقل عنه، هذه طريقة معهودة عند العلماء المتقدمين. وتجد يعني مثلا في أحكام أهل الذمة لابن القيم أذكر لما ناقش مثلا مسألة ساب النبي صلى الله عليه وسلم وشاتمه، فهو استفاد فائدة كبيرة جدا من تقديرات ابن تيمية عليه في الصارم المسلول، لكن ما أذكر النسب جمهور يعني الكام. لكن هنا يصرح ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن هذا الشيء هو في النهاية بحر مستفاد من علم الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، خصوصا في كتابه درء تعارض العقل والنقل. خلونا نذكر بعض العبارات الأخرى كذلك اللي تبرز حفاوة ابن القيم بمشروع ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل وحجم استفادته منه. يقول: فالعبارة الأولى هي من الصواعق كممهد لما سيستقبله مناقشة هذه القضية. ويقول أيضا في الصواعق المرسلة، يقول: فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس بن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوه مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، وشفى واشتفى وبين مناقضتهم فارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وأنهم أتركوا الناس لأحكامهم وقضاياه فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة، وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه. فمن نصح نفسه ورغب عن قوله إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون، يتبين له حقيقة الأمر، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. ويقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى له يعني عبارة كذلك منقولة مختصة الصواعق، لكن من عباراته اللي ذكرها في طريق الهجرتين يقول: ومن أراد معرفة هذا فليقرأ كتاب شيخنا، وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابي، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت عليهم سقوف ومن فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع علامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار. فجاء كتابا لا يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم، جزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء، وجزى العلم والإيمان عنه بذلك. ويقول أيضا في طريق الهجرتين: ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالف فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر بعيون أهل الإيمان السارين إلى الله على طريق الرسول وأصحابه، وأن وفق الله سبحانه وجردنا لذلك كتاب مفردا. وطبعا اللي يبدو أن قد صنع ذلك يعني في الصواعق، وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء. ويقول في النونية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجاني، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. هذه العبارات إنما ذكرتها للتأكيد على معنى أن من الصعب جدا أن يعالج الإنسان إشكالية العقل والنقل متجاوزا مشروع الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا سيفضي بنا يعني في مفتتح الدرس الغد لله تبارك وتعالى لمعالج إشكالية تعتبر إشكالية ثانوية هامشية لكنها مفيدة، يعني ليست من صلب الإشكالية التي نريد معالجة في هذا الدرس لكنها مفيدة، اللي هو دفع الاعتراض الذي يرد على كثير من أهل السنة في هذا الزمان عندما يتكئون على تراث الإمام ابن تيمية أو يستجلبون اسم ابن تيمية في كثير من المناقشات الجدليات أن العبارة الدارجة ما عندكم إلا ابن تيمية. فبنذكر بإذن الله عز وجل غدا طرفا مما يتعلق بالأسباب الموجبة لحالة الاحتفاء بشخصية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبالتراث التيمي وبخصوص تراث ابن تيمية في مسألة العقل والنقل في يوم الغد من الله تبارك وتعالى. هذا يعني بعض المعاني تيسر ذكرها اليوم، وبإذن الله تبارك وتعالى غدا نغطي ما يتعلق بالطاغوتين اللي هو الأدلة العقلية، أدلة لفظية لا تفيد اليقين، قضية العقل والنقل، تقديم العقل في حال التعارض. بإذن الله تبارك وتعالى سنوطئ الكلام بذلك عن بدء قضية المجاز، بحيث يبقى عندنا اليوم الثالث نغطي فيه تكملة الكلام في قضية المجاز، ونستوفي الكلام بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بخبر الأحد في يوم السبت. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.